قرأنا في شمائل الأحاديث التي وردت في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث تدل على الأمر بالحجامة وأنها من جملة العلاج، وأن الشفاء فيه ثلاث، ذكر منها شرطة محجم ولعقة عسل وكية من نار. شرطة المحجم يعني الحجامة التي هي إخراج الدم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم كثيرا، يحتجم في كل سنة، وربما احتجم في سنة مرتين. والحجامة تناسب بعض البلاد وبعض الأشخاص أكثر من بعض، وعلى هذا فما ورد من الأمر بها يراد به أمر إباحة. في بعض الأحاديث قوله عليه السلام: ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة، فالأمر إلى الإباحة أو للعلاج. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على أنها مباحة، لا على أن أكثرها يعني واجب إلا إذا كان قربة وعبادة. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، وأنا المقفى، وأنا الحاشر ونبي الملاحم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. وعن معاوية رضي الله وعن جرير عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأنا ابن 63. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. وعن خالد الحذاء أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وعن الحسن عن دغفل بن حنظلة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نحوه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أكثر الأحاديث فيها 5 أسماء، وإذا نظرنا وإذا هي شبه صفات. الاسم الأشهر محمد، سمي به صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله الحميدة، جبله الله على أكمل الخصال وأحمدها واختار له هذا الاسم، مع أن أهل زمانه يسمون بأسماء غريبة، إما معبدة لغير الله وإما أسماء قبيحة، كيسمون عقبة وعتبة والعاص ونحو ذلك، ويعبدون لغير الله كعبد شمس وعبد مناف وعبد ود وما أشبه ذلك. فاختار الله تعالى له الاسم الحسن، واختار أيضا لأبيه الاسم المعبد لله، فهو محمد بن عبد الله. هذا من دليل على شرفه. وذكر ابن الهائم كما فرض المربع أنه سمي قبله 17 باسم محمد، ولكن أكثرهم سموا به رجاء أن يكون ولدهم نبيا، وذلك لأنهم أخبرهم بعض الكهنة أنه يولد في هذه السنوات نبي الأمة واسمه محمد. ولما رجع أولئك الرهط الذين سمعوا ذلك الراهب سمى كل منهم ولده محمدا. فذكروا أن مجموع الذين سموا قبله محمد 17، مما يدل على قلتهم، وأن الاسم كان قليلا، ولكن هكذا اختار الله لنبيه هذا الاسم الحسن لأنه مشتق من الحمد. وقيل إنه مشتق من اسم من أسماء الله تعالى، كما قال بعض الشعراء وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. من أسماء الله تعالى أنه المحمود على كل حال، وإن كان المحمود أيضا يطلق على بعض الأشخاص. فالله تعالى اختار لنبيه اسم محمد، هكذا اسمه محمد. وأما اسم أحمد فذكر أيضا في القرآن، ولكن ما ورد إلا مرة واحدة في سورة الصف في قول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو أيضا مشتق من الحمد، وهو يعتبر فعلا، ولأجل ذلك لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل. ومع ذلك فإنه من الأسماء الحسنة، ذكر في القرآن مرة. وأما اسم محمد فذكر أكثر من مرة، ذكر في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وذكر في سورة الأحزاب في قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وذكر في سورة محمد في قوله وما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم، وفي سورة الفتح محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار. وأكثر المواضع ذكر فيها باسم الرسول أو باسم النبي، يخاطبه الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يوصف باسم النبي والرسول. وجاء أيضا النهي عن دعائه باسمه العلم، فسر قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هكذا يعني لا تدعوه باسمه العلم ولكن قولوا يا نبي الله يا رسول الله. إنما كان يدعوه الأعراب ونحوهم أن يقولوا يا محمد، ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام في صفة أعرابي قال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره. كذلك من أسمائه ما سمعنا، من أسمائه الحاشر يقول الذي يحشر الناس على عقبي، يعني أنه أول من يبعث، أن يقول أنا أول من أشق على القبر عنه يوم القيامة، أخبر بأنه أول من يبعث فيبعث الناس بعده ويحشرون بعده، فكان من أسمائه الحاشر. وقيل إن معناه الذي حشر الناس يعني جمعهم على هذه الديانة على هذا الإسلام. من أسمائه الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو اسم مطابق، وذلك لأن الله تعالى هدى به أكثر الأمة به وبدعوته، وتحقق قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد صدق الله وعده أظهره على الدين كله وعمر به أكثر المعمورة، ولا يزال دينه ظاهرا ولو كذبه من كذبه المتقدمين أو المتأخرين، فإن الله تعالى قد صدقه وقد أنزل عليه الآيات البينات. فالماحي اسم ينطبق عليه لأن الله تعالى محى به الكفر والشرك. وأما العاقب فإنه أيضا بمعنى الذي جاء عاقب الأنبياء أي لا نبي بعده. وثبت أنه خاتم الأنبياء في قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، فذكر أنه آخرهم خاتمهم قرئت خاتم خاتم أي آخر الأنبياء الذي ختم به النبيون ليس بعده نبي. هذا هو الحديث المشهور. جاء في الحديث الذي بعده تسميته بالمقفي الذي جاء في قفا الأنبياء يعني أي في أثرهم، اقتفى أثرهم وجاء بعدهم ولم يكن أحد يجيء بعده، بل ختمت به الرسالة وختم به النبيون وختم به الوحي. هذا معنى اسمه المكفي، وبه نعرف أن الأسماء أنها أغلبها صفات، يعني وصف بهذه الصفات التي تدل على صفات اتصف بها. وكذلك نبي الرحمة ونبي المرحمة، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة الأمة الرحمة المهداة التي أنزلت على هذه الأمة رحمة بهم حتى لا يكونوا من الكفار. فمن اهتدى به وبرسالته فإنه من الذين رحمهم الله تعالى والذين أعدهم لرحمته ولجنته، يدخل من يشاء في رحمته يعني في جنته وفي واسع رحمته. وأما نبي الملحمة فقيل إن الملحمة هي القتال، وذلك ينطبق على أنه شرع له القتال والجهاد في سبيل الله تعالى، فكان يجاهد المشركين، أمره الله بذلك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالملاحم يراد بها الوقعات التي وقعت بينه وبين الكفار، وكذلك أيضا ما وقع بعده من الملاحم بين صحابته وبين الكفار، فهو نبي الملحمة. ويدخل في الملحمة أيضا الفتن التي حصلت في الأمة ولا تزال تحصل إلى قيام الساعة. أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث ثوبان وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. هكذا جاءت هذه الأسماء في هذه الأحاديث. ولكن قد روي أيضا له أسماء أخرى، ولكن الغالب أنها صفات. وأخذ بعضهم بعض الأسماء من القرآن، ففهم بعضهم أن طه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ياسين، صار ناس كثير يسمون أولادهم طه أو ياسين، والصحيح أنها من الحروف، من حروف المعجم مثل حميم وطاسين وطاسين ميم، فهي من الحروف التي افتتحت بها أوائل السور. لما سمعوا طه ما أنزلنا عليك القرآن، قالوا طه يعني يا طه ما أنزلنا عليك القرآن. ولكن المتبع والمطرد في القرآن أن الحروف التي في أوائل السور يتبعها ذكر القرآن ويتبعها ذكر الكتاب، كما في قوله تعالى طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكذلك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كذلك ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فهموا لما قال إنك أن ذلك دليل على أنه خطاب للنبي ياسين. والصحيح أنه حروف من حروف القرآن. ومن أجعل أيضا بعضهم صفات له من أسمائه مثل المزمل والمدثر، وهي صفة خاصة لما أنه جاء بعدما جاءه الملك وقال زملوني، فزملوه يعني غطوه بأكسية أنزلت عليه يا أيها المزمل. وكذلك مرة أخرى دثروني، الدثار هو اللحاف الذي يكون فوق الثياب، نزلت عليه يا أيها المدثر، فهي صفة في وقت خاص أي وقت محدد أنزلت عليه خوطب بهذا الاسم، ولم يكن مدثرا دائما. ثم جاء بعض أهل الغلو جعلوا له أسماء كثيرة، رأيت في بعض المصاحف القديمة الهندية أنهم كتبوا في أول القرآن في الصفحتين الأولتين في صفحة أسماء الله الحسنى 99، ثم في الصفحة التي بعدها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلها إلى 99، وأكثرها الصفات. وكذلك يمكن رأيتم في المسجد النبوي في الجدار المقدم الذي أمام المصلين أسماء من أول الجدار من الطرف الغربي إلى الطرف الشرقي، أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيه يمكن أن تبلغ 200 أو أكثر، وكلها أو جلها صفات، وبعضها أيضا لم يثبت عليه دليل، وأرادوا بذلك بذكر هذه الأسماء له تعظيمه واحترامه وأن هذا المسجد مسجده، مع أن هذه الزيادة لم تكن في عهده، زيادة الصفين اللذين أو المصباح المقدم الذي جاءت القبلة زيادة في العهد التركي، فعلى هذا لا تعتبر تلك كلها أسماء له صلى الله عليه وسلم. ونحن لا ننكر أنه موصوف بالصفات التي فيها مدح له وفيها فضل له، ولكن لا نقول إن تلك مأثورة أو منقولة عنه مع كثرتها، وإنما نقول إن الذين جاءوا بها جمعوها من بعض الصفات أو ما أشبه ذلك. الباب الذي بعده في سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر يعني إلا أنه وقع فيه خلاف. ففي حديث أنس ذكر أن عمره 60 سنة، وفي الأحاديث الكثيرة 63، وفي بعضها 65، فأيها يقدم؟ 63، وذلك هو المشهور. أما الذين قالوا إنها 65 فيمكن أنهم عدوا السنة التي ولد فيها، وقد لا يدرك أكون أدرك منها إلا شهرا أو شهرين، والسنة التي مات بها وهي سنة 11 ما أدرك منها إلا شهرين و12 يوما، فعدوا تلك السنة وهذه السنة مع أن مجموعهم 4 أشهر. الذين قالوا 63 عدوا السنوات الكاملة التي كملها، ولم يعد السنة التي ما أدرك إلا أولها أو السنة التي ما أدرك إلا آخرها. فالصحيح أنه 63، يمكن أن يكون مع ذلك زيادة 4 أشهر. وهذا عمر العمر الوسط، ليس عمر المعمرين ولا من لم يكونوا من المعمرين، لم يكن من المعمرين الذين يبلغون 90 أو 100 أو فوق 80، ولم يكن من الذين قصرت أعمارهم إلى 30 وإلى 40، بل هو الوسط، وهو مبدأ الشيخوخة. قالوا إن الإنسان في 30 الأولى من عمره يسمى شابا، الشباب إلى 30، وبعده الكهولة 30 سنة إلى 60، ما بين 30 و60 كهلا، وأما ما فوق 60 فإنه يبدأ أو قد بدأ في الشيخوخة أي في الكبر. ولا شك أنه يتفاوت، يكون أحدهم أو بعض الناس ابن 70 وهو لا يزال قويا، وكذلك ابن 80، وبعضهم يبلغها ولم يكن أو لم يتبين فيه الشيخوخة ولم يتبين فيه الشيب، وبعضهم يأتيه الشيب وهو لا يزال كهلا أو صغيرا. ثم في حديث أنس صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أنها قد تقدمت في أوائل الأبواب حيث ذكر أنه وسط، ليس بالطويل ولا بالقصير. الطويل الممتد طولا الذي قد يسمى عملاقا من طوله لم يكن بهذه الصفة، والقصير الذي يسمى قزما ليس كذلك، والله تعالى فاوت بين خلقه فجعل منهم الطويل الممتد طولا، وجعل منهم القصير الذي هو في غاية القصر، وغالبهم الوسط الذي هو وسط بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك يقول ليس بالأبيض ولا بالآدم، الأدمة السواد، والبياض شبيه بالبهق أو بالوضح، يعني ليس أبيض شديد البياض بحيث أنه يقرب من البرص ونحوه، وليس بالآدم الذي قريب من السمرة. وقد تقدم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان وجهه يستنير، وكان أقرب إلى بياض البشرة، أقرب إلى وصفه بذلك البياض ونحوه، ولكن لم يكن البياض الشديد الذي هو شبيه بالبرص أو البهق ونحوه. كذلك وصف شعره أنه ليس بقطط ولا بسبط، ليس بجعد قطط، الجعد هو الشعر الذي يلتوي بعضه إلى بعض، شعر السودان ونحوهم في حالة الصغر يلتوي بعضه على بعض فيسمى جعد، يقال تجعد شعره، شعر هذا جعد أي متجعد. والسبط المسترسل الذي يكون فيه ليونة ورقة، وصف شعره بأنه ليس هكذا وهكذا، ليس بالسبط الذي يكون رقيقا، ولا بالجعد الذي يكون متجعدا يعني ملتويا، ولكنه شعر عادي يتدلى. ذكر أن الله تعالى بعثه على رأس 40 سنة، هذا صحيح أنه بعث وسنه 40 سنة، وهذا هو سن القوة وسن الفتوة، والسن الذي إذا بلغه صدق عليه أنه بلغ أشده. ولذلك قال الله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني إلى آخره، يعني أن هذا السن هو اكتمال القوة واكتمال العقل، وما قبل ذلك فيه قوة ولكن يتكامل بعد تمام 40. قد بعث الله تعالى قبله أنبياء في سن مبكر، ومنهم إبراهيم فإن الله اصطفاه وهو صغير، ولذلك قال قومه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم الفتى الذي في سن الفتوة، يعني في العشرين وما قرب منها، هذه سن الفتوة. هكذا ذكر الله أنه بعث في سن الفتوة. ومع ذلك لما دعا قومه احتقروه، ولما كسر أصنامهم عزموا على إحراقه، فأنجاه الله تعالى من نارهم. أما قول أنس إنه مكث في مكة 10 سنين، فالصحيح أنه مكث 13 سنة. 10 يدعو إلى التوحيد، لم تنزل عليه الفرائض. بعد 10 فرضت عليه الصلوات، صلى بمكة 3 سنين. فعلى هذا كيف نحمل كلام أنس أنه ما مكث إلا 10؟ لعله كما يقولون أسقط الكسر، يعني عادة بعض العرب أنهم يسقطون الكسر ويقتصرون على جبر العدد، وكأنه قال 3 لا تعد، ذلك لأنها بعض 10، فاقتصر على 10 وترك 3. إلا في المشهور أنه كان عمره لما هاجر 53. وأما ما ذكر من أنه لم يشب، ليس في رأسه ولحيته أكثر ما يبلغ 20 شعرة، يعني بيضة، هكذا جاء في هذا الحديث. ولكن قد ورد أنه ظهر فيه الشيء، ولذلك روي أن أبا بكر قال له قد شبت يا رسول الله، فقال شيبتني هود والمرسلات، وإذا الشمس كورت، يعني ذكر أن بعض هذه السور لما فيها من الوعيد ولما فيها من العذاب، كان ذلك مما أسرع إليه بالشيب. ومع ذلك فإن الشيب نور، كما روي أن إبراهيم لما شاب قال يا ربي ما هذا؟ قال هذا نور، أو قال هذا، قال اللهم زدني نورا. الحاصل أنه أن الشيب من ما ذكر في أنه يكون في الإنسان عادة إذا أسن. هذه أحاديث تتعلق بسنه صلى الله عليه وسلم، يعرف بها قدر ما بلغه من السن، ويعرف بذلك أن الله تعالى قبضه وهو على هذا السن، وكذلك خلفاؤه. فأبو بكر مات وعمره 63، ولكنه كان سقي سما كما اشتهر ذلك. وعمر قتله ذلك المجوسي وعمره 63، وهو لا يزال قويا، لا يزال نشيطا. أما عثمان فإنه أسن، بلغ 82 سنة لما قتل، كان عمره نحو 82 سنة. علي رضي الله عنه كان صغيرا، قتل وعمره 60 أو 62 أو نحو ذلك. هؤلاء الخلفاء وهذه أعمارهم وأسنانهم. والمسلم يعتبر بما حصل لهم من الأذى ويستعد للموت إذا بلغ مثل هذا السن أو قبله. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، لقوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فحتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط إيناس الرشد والبلوغ، فلا يجوز الدفع إليهم بدونهما، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. دليل ذلك هذه الآية في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. المراد إذا بلغوا سنا يمكنهم أن يتزوجوا فيه، وذلك بالاحتلام أو ببلوغ 15 سنة أو بالحيض بالنسبة للنساء ونحو ذلك. يختبروهم، فوليهم يختبرهم، وذلك لأنه ممسك لأموالهم وحاجر عليهم، ولا يتصرفون في أموالهم في حالة صغرهم، وذلك لأنهم لا يزالون سفها، والسفه نقص في العقل ونقص في التصرف. فأمر الله تعالى بابتلائهم، أي اختبارهم فيما يناسبهم. فأولاد التجار الذين أهلهم أقوامهم يتعاطون التجارة يختبرون، يعطون بعض السلع ويقال له ابيعه بكذا، أو يعطى ما يشتري به يقال اذهب واشتري لنا بكذا وكذا. فإذا كان بيعه وشراؤه مناسبا وموافقا دل ذلك على أنه قد عقل وأنه قد تمكن من المعرفة والرشد. وإذا كان من أهل الحروث فإنه يوكل إليه شيء من الحرث، يعني كسقي الأشجار وزبرها وإصلاح طرق الماء وما أشبه ذلك. فإذا عقل وعرف عرف بذلك أنه قد ميز وأنه قد عرف كيف يتصرف. وإذا كان من أهل الحرف اليدوية، إذا كان أهله خرازين أو دباغين أو غسالين أو خياطين، يعني حرفهم يدوية أو نحو ذلك، اختبر في هذا ليظهر معرفته، وذلك لأنه غالبا يشاهد إخوته، يشاهد أقاربه، هكذا يعملون فيكتسب خبرة فيسند إليه شيء من ذلك. وإذا كان من أهل البوادي اختبر برعي الأغنام ونحوها وسقيها وحفظها وما أشبه ذلك، فإذا حفظها عرف بذلك أنه قد أكل وقد رشد. فالرشد هو الصلاح في المال. هكذا عرفوه في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي صلاحا في الأموال. واشترط بعض العلماء الصلاح في الدين، وقالوا إنه إذا لم يكن صالحا في دينه لم يؤمن على إفساد ماله، ولكن الأكثرون على أنه الصلاح في المال. وقالوا إنه إذا كان يبيع رخيصا أو يشتري غاليا أو يشتري ما لا فائدة فيه، يبذل ماله في السفاه وفي الملاهي وفي الألعاب التي لا فائدة فيها، يفسد الأموال، فإنه لا يزال سفيه لكم قيامة ولو كانت أموالهم. ولو قال: أنا أحق بمالي لأن هذا مالي ورثته عن أبائي، فيقال: إنك إذا سلطت عليه فإنك تفسده، فلا يعطى هذا المال ليفسده ما دام سفيها. سماه الله تعالى سفيها لأنه لا يحسن ولا تؤتسها أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله قياما لهم فتحفظ عليهم إلى أن يكبروا ويرشدوا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في الحجر. مسألة: فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، لأن ذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وروى عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا، فأتى الزبير رضي الله تعالى عنه فقال: قد ابتعت بيعا، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنهما فيسأله الحجر علي. فقال الزبير: أنا شريكك في البيع. فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه في البيع. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال أحمد: لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف، وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالف ذلك أحد، فكان إجماعا. ولأن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها، فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه سفهه وهي موجودة. ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث أوجب انتزاع المال منه كالجنون.
لو قدر أنه اختبر وعرف رشده وحسن تصرفه فدفع إليه وليه ماله أملا بقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ثم بعد أن استلم أمواله أفسد واشتغل بالفساد وبالتبذير وبالإسراف، عاد إليه السفه، سواء قيل إنه لم يكن قد رشد أو عرف بأنه وإن كان دفع إليه أنه رشد ثم رجع إليه السفه. في هذه الأحوال يحجر عليه مرة ثانية، لأن القصد من الحجر عليه حفظ ماله له حتى ولو كان كبيرا، ولو بلغ 20 ولو بلغ 30، لأن الله حدد بقوله بأن أنستم من رشد فادفعوا إليهم أموالهم، ولم يحدد سنا. هذا هو قول الجمهور، وذهب بعضهم كالحنفية إلى أنه إذا بلغ 25 دفع إليه ماله، وذلك لأنه في هذا السن قد قطع عمرا، ومنعه من التصرف في ماله ضرر عليه، وهذا المال ماله. العادة أنه في هذا السن يحفظ ماله ويعرف ما ينفعه وما يضره، والصحيح قول الجمهور أنه يحجر عليه ولو بلغ 30 ولو بلغ 50 إذا كان سفيها، ولو كان يعرف ويميز ويعقل في كلامه ولا نقص في عقليته ولا في تصرفاته. العمل على سفهه في المال. قصة عبد الله بن جعفر هذه كانت في عهد عثمان، ومعلوم أنه قد بلغ، وذلك لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أنه بلغ 5 سنين، لأن أباه جعفر قتل في 7 في غزوة مؤتة، وهو أكبر إخوته، فيمكن أنه في العهد النبوي ابن 5 سنين، يزاد على ذلك 2.5 سنين خلافة أبي بكر، فيكون له نحو 8 سنين، يزاد على ذلك خلافة عمر 10 سنين، فتكون 18 سنة. وكذلك يمكن أن هذه القصة بعد 2 من خلافة عثمان، فيكون عمره 20 سنة، أي رجل عاقل. ويمكن أن عليا قد دفع إليه ماله لأنه عمه، فلما رآه اشترى هذه الأرض كأنه اشتراها وظن أنها خسارة لا فائدة فيها، فأراد أن يحجر عليه، فذهب إلى الزبير وقال إن عمي يريد أن يحجر علي، يمنعني من التصرف لأني اشتريت تلك الأرض. فقال الزبير أنا شريكك. عرف الزبير أنها فيها فائدة وأن شراءها ليس فيها خسران. سمعنا أن عليا لما جاء إلى عثمان وطلب منه أن يحجر عليه قال الزبير إني شريكه في هذه الأرض، فقال عثمان كيف نحجر على رجل شريكه الزبير؟ أولا أنه قد بلغ 20 أو قاربها، وثانيا أن الزبير أعقل العقل ولا يمكن أن يساهم في أرض فيها خسارة أو فيها ضياع مال. هذا هو الشاهد، أن عليا أراد أن يحجر عليه، دل على أن الكبير يحجر عليه إذا عود إليه السفر.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم وزواله يفتقر إلى ذلك، فكذلك النظر في ماله.
إذا حجر عليه فإن الحاكم هو الولي، هو الذي يأمر بالحجر عليه ويعلن ذلك، وله أن يوكل أخا له أو عما أو قريبا لحفظ أموال هؤلاء القاصرين، ولا يتصرف لهم إلا بما هو الأحر. في هذه البلاد وفي هذه المملكة الولي لليتامى والقاصرين لا يشتري لهم عقارا ولا يبيع إلا بإذن المحاكم. إذا أراد أن يبيع لهم شيئا من العقار تقدم إلى المحكمة وأرسلت معه هيئة النظر، ونظروا في ذلك العقار عمارة أو فلة أو قطعة أرض أو بستان، فإذا نظروا وأنه وصل إلى قيمة كذا وكذا أرأوا أنه يباع أو لا يباع. وهكذا الشراء، إذا أراد وليه أن يشتري له عقارا فلا يشتري إلا بعد موافقة هيئة النظر، وفي كل محكمة هيئة يقدرون تلك العقارات ونحوها. وأما المنقولات فإنه من المشقة أن تقدرها الهيئة في كل وقت، يعني إذا أراد أن يشتري له كسوة أو يشتري له أدوات يحتاج إليها أو أحذية أو إناء يتوضأ فيه أو يشرب فيه أو يطبخ فيه أو نحو ذلك، هذه لا تحتاج إلى هيئة، بل يجتهد الولي. ولذلك ذكروا أنه لا يتصرف له إلا بما هو الأهم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، لأنه حجر بحكمه، لأنه حجر بحكمه فلا ينفك إلا به، ولأنه يحتاج إلى تأمل في معرفة رشده وزواله بتدبيره. وفارق الصبي والمجنون، فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه.
المحجر عليه لسفه يحجر عليه القاضي والحاكم الذي بلغ مثلا 15 وهو سفيه أو 20 وهو سفيه، الذي يحجر عليه الحاكم، ولا ينفك الحجر عنه إلا بإذن الحاكم. الحاكم حجر عليه والحاكم فك الحجر عنه، الحاكم هو القاضي، ويكون ذلك بعد اختباره أو بعد إرسال من يختبره ويعرف ذكاءه ويعرف عقليته ويعرف أهليته لأن يتصرف، فبذلك يفك الحجر عنه إذا رآه أهلا للتصرف. وأما الصبي والمجنون فليس الحاكم هو الذي يحجر عليه، لأن الصبي يحجر عليه ما دام صغيرا وينفك حجره بالبلوغ، إذا بلغ يعني انفك الحجر عنه إذا بلغ ورشد. وكذلك المجنون ينفك الحجر عنه إذا عقل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولا يقبل إقراره في المال، لأن المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف في المال ليحفظ أو ليحفظ عليه ماله، ولو قبلنا إقراره في المال لزال المقصود الذي جعل الحجر من أجله، ولأنه محجور عليه لحفظه، ولا يقبل إقراره بالمال كالصبي، فإذا فك الحجر عنه لزمه إقراره، لا يكلف أمرا بما لا يلزمه في الحال، فلزم بعد فك الحجر عنه، كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن بجناية ونحوها.
يعني اعترافه إذا قال وهو محجور عليه: إن عندي لفلان 100 أو 1000 فأعطوها من مالي، إلا نقبل ذلك، إلا نقبل اعترافه. لكن إذا جاء مدعي طلبنا من المدعي بينة حتى تقبل منه وتشهد البينة بأنه اقترض أو بأنه اشترى لحاجة، مع أننا نقول للآخر: كيف تبيعه وهو محجور عليه؟ كيف تقرضه وهو محجور عليه؟ إذا تلف مالك الذي أقرضته فلا شيء لك، لأنه سفيه. فإذا قال: إن عندي 100 أو إني اشتريت ثوبا أو حذاء أو أكلت عند فلان بكذا أو اشتريت فاكهة أو لحما أو نحو ذلك فأعطوه من مالي، فهذا اعتراف. ولو قبل اعترافه لما صدق أنه محجور عليه، بل يكون كأنه يتصرف كغيره. فالحاصل أنه لا يقبل اعترافه. لكن إذا فك الحجر عنه طولب بما اعترف به: الآن أعطيناك مالك، فأعطي فلان الذي اعترفت له 100 أو 1000 أو نحو ذلك، أولئك الذين اعترفت بهم، الآن أنت صحيح التصرف، أعطهم ما اعترفت به. بخلاف العبد، العبد عادة يكون عاقلا ذكيا، ولكن لما لم يكن له مال لم يجوز أن يباع إلا بإذن سيده. فإذا اعترف أنه هو الذي شج فلانا أو الذي قطع شجرة فلان، أو اعترف بأنه اشترى من فلان حذاء لحاجة أو نحو ذلك وصدقه صاحبه، قبل اعترافه. وكذلك إذا كانت القرائن على اعتراف الصغير فإنه يقبل، ولو كان عمره 10 سنين أو 8 سنين. إذا قال: إني احتجت واشتريت من فلان كذا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ويقبل إقراره في الحدود والقصاص والطلاق. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وذلك أنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله، فيقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال، وإن طلق نفذ طلاقه، لأنه ليس بتصرف في المال ولا يجري مجراه، فلا يمنع منه، كالإقرار بالحد والقصاص. ودليل أنه لا يجري مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال. مسألة. فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه لما سبق، ولا ينفذ عتقه لأنه تصرف في المال فلا ينفذ، كما لو أقر بمال. وذكر أبو الخطاب عنه رواية: يصح عتقه لأنه عتق من مال مكلف أشبه الراهن.
ذكر هذا السفيه بأنه طلق فإنه يقع الطلاق، وذلك لأن الطلاق لا يتعلق بالمال، ولأنه عاقل يعرف الطلاق ويعرف ما يترتب عليه. وكذلك إذا اعترف بشيء لا يتعلق بالمال، إذا اعترف بشيء من التصرفات التي ليست مالا ولا يقصد منها المال، ولو كان يترتب عليها شيء من العقوبة، أقر بأنه زنى وهو عاقل ولكن محجور عليه بالمال يقام عليه الحد، أقر بأنه سرق يقام عليه حد السرقة، أقر بأنه قذف يقام عليه حد القذف إذا طالب بذلك المقذوف، أقر بأنه سكر يقام عليه حد المسكر، وأشباه ذلك من العقوبات، لأنها لا تتعلق بالماء. ذكروا أنه لا يعتق، أنه لا يعتق عبده إذا اعتقه، لأن هذا تصرف من المال، ولكن لو قال إني قد اعتقته قبل الحجر، قبل أن تحجر علي قد اعتقت هذا العبد وهذه الأمة، الصحيح أنه لا يقبل، مخافة أن يكون أراد بذلك الإضرار بأولئك الذين يحجرون عنه. وإذا فك الحجر عنه طولب بفك الرق عن هذا الغلام.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا، ولا يصح فيما زاد نص عليه، لأنه متصرف بالإذن، فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل وما يلزمه من الذي يتعلق بذمة السيد رواية واحدة، لأنه إذا أذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنا كما لو قال لهم داينوه. مسألة: وإن رآه سيده يتصرف ولم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له، لأنه إذا رآه يتصرف فسكت يحتمل أن يكون إذنا ويحتمل غير ذلك، فلا يثبت له الإذن بالشك، ولأن الإذن إنما يحصل بقوله أذنت لك في كذا أو ما يدل عليه، والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه لما ذكرنا.
العبد محجور عليه، وذلك لأنه ليس له مال، وما يكتسبه فإنه لسيده، فالعبد وما في يده ملك لسيده، وكذلك الأمة. وإذا رخص له أن يكتسب فإن كسبه لسيده، لذلك يصير محجورا عليه، ولو كان عاقلا ذكيا عارفا، لكن يجوز أن يأذن له في التجارة ويأذن له بالتصرف ويفوض إليه نوع من أنواع التجارة أو ما أشبهها، ويوكله على ما يقدر عليه، فله مثلا أن يقول: وكلتك على هذا الدكان، مليء بالأطعمة أو بالأكسية أو بالأحذية أو بالأواني أو نحو ذلك، ويقول أذنت لك أن تبيع فيه، فيبيع ويتصرف فيما في هذا الدكان كأنه أذن له في البيع. أما الشراء فإن السيد يشتري، أو يقول أذنت لك كلما انتهت بعض هذه الأنواع أن تشتري بدلها مكانها، فيكون هذا إذنا. وكذلك إذا أعطاه ألفا أو نحوه قال اتجر به، فصار يشتري به أواني أو يشتري به أقمشة أو نحو ذلك ويبيع، فإنه يكون قد أذن له. هكذا ذكروا. يكون مأذنا له في مجرد قوله أذنت له، أو اشهد بأنه يبيع بإذني أو يشتري بإذني أو يعطي بإذني أو يخرج بإذني فيما وكله إليه. حتى لو أذن له بإخراج الزكوات، زكوات التمور وما أشبهها، أو زكوات البهائم، أو أذن له أن يبيع من الأغنام ما زاد من الذكور ونحوها، أو يذبح منها إذا جاء ضيف، أو يهدي إذا جاء من يستهدي أو نحو ذلك. ذكروا أنه لو رآه يتصرف في بعض المال ولم ينهى إلا يكون ذلك إذنا، وعللوا بأنه يحتمل الإذن ويحتمل غير الإذن إقراره على ذلك، ولكن لعله إذا رآه يتصرف تصرفا كاملا وأقره على ذلك. فالقول الثاني أنه يكون مقرا له. هذا هو القول الصحيح.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
بمناسبة أن غدا فيه الاستسقاء، نعتذر عن درسنا في الصباح، الصباح يوم الاثنين غدا، كذلك أيضا الدرس في المساء يوم الاثنين لاحتمال أن يكون من رمضان. درس الصباح يوم الثلاثاء إن لم يكن من رمضان درسناه إن شاء الله، وبعده نتوقف لدخول رمضان إلى أن تبدأ الإجازة، تبدأ الدراسة بعد إجازة رمضان.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. توفي رجل وعليه مخالفات مرورية وفواتير كهرباء وهاتف، فهل يلزم الورثة تسديد هذه من الميراث؟
لا شك أنه الذي استهلكها، وأن الورثة ورثوها ورثوا تركته.
أحسن الله إليكم. في شهر رمضان يكثر الزحام في المساجد، فهل يجوز الصلاة في الصفوف التي تفصل فيها الأعمدة بين المصلين؟
إذا امتلأ المسجد ولم يجدوا إلا صفا تقطعه السواري فلهم ذلك، أما إذا كان هناك ساعة فلا يجوز الصف بين السواري.
أحسن الله إليكم. هناك شركة تعمل على البحث عن وظائف، ومن يتقدم لها فإنها تشترط أن يدفع لها المتقدم 100 ريال مبدئيا ولا يرجعونها إليه، سواء وجدوا له عملا أم لا، ثم إنهم يشترطون أن يأخذوا الراتب الأول إذا تم توظيفه في جهة حكومية أو أهلية.
لا بأس بذلك إذا رغب فيهم وكان العمل مناسبا، وإن كانوا أخطأوا بأخذ هذه 100 ولعلهم يريدون بذلك أنها مقابل اشتغالهم بملفاته وبمقارنة بينه وبين فلان وفلان أيهما يكون المقبول.
أحسن الله إليكم. يلاحظ في هذه الأيام من يتبرع للاعبين والفنانين بمبالغ كبيرة جدا، فهل هذا يعد من السفه ويمكن الحجر عليه؟
قد لا يكونون سفها، ولكنهم عصاة، ولكنهم فسقة. الذين يشجعون هؤلاء العصاة وهؤلاء المغنين ونحوهم، كما أنه هناك كثير يشترون أفلاما خليئة ولا يقال إنه يحجر عليهم، وكذلك يشترون كثيرا من أشرطة الغناء ونحوه ولا يقال إنه يحجر عليهم، بل يقال إن هؤلاء عصاة، وذلك لأنهم يألفون المعاصي. والسفه إنما هو السفه في الشيء الذي يكون صاحبه مغبونا، وإن كان ذلك ينطبق على الصغار الذي يشتري الشيء الذي لا فائدة فيه.
أحسن الله إليكم. حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، فهل أجر الصائم في الصوم فقط أم في كل فعل فعله من قراءة القرآن وذكر وصدقة؟
الظاهر أنه مثل أجر الصيام، كأنه حصل له أجر صيام. أما عمل الصائم قراءة وذكرا ودعاء ونحو ذلك فهو للصائم.
أحسن الله إليكم. كيف تزكى الأسهم التجارية وكذلك الدين؟ كيف تزكى الأسهم التجارية وكذلك الدين؟
الأسهم إذا كانت في شركات لها أرباح وليس لها رأس مال، يعني رأس مالها قد جعله في مصانع أو في ناقلات أو في عمارات تؤجر، فإن الزكاة في الناتج الذي هو الأرباح. أما إذا كانت الشركة جعلت رأس المال في تجارة فإن الزكاة تكون في رأس المال وفي الأرباح، لأن رأس المال موجود يكلف، يشترون به ثم يبيعونه ثم يشترونه وهكذا، بخلاف الشركات الصناعية فإنها جعلت رأس المال في المكائن التي تصنع، وكذلك الذين جعلوها في عمارات تؤجر، وكذلك الذين جعلوها في أدوات زراعية في رشاشات وفي حراثات وفي دواسات وذريات وما أشبه ذلك. الزكاة في الناتج الذي هو الزرع ونحوه.
أحسن الله إليكم. مؤذن في أحد المساجد عزم على أن يخصص شهر رمضان بالأذان الأول لصلاة الفجر، هل يعتبر هذا بدعة لأنه تخصيص عبادة في وقت معين من غير دليل؟ وإذا كان الجواب بالجواز، كم المقدار بين الأذانين؟
في رمضان يستحب الأذان الأول الذي كان يفعل في العهد النبوي، كان بلال يؤذن آخر الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردكم أو لا يغركم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني ينتبه النائم إذا سمع الأذان حتى يستعد للسحور، والقائم يختم قيامه عن المصلي حتى يتفرغ للسحور، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيستحب أن يكون هناك مؤذنان أو أن يؤذن أذانين ويفرق بينهما، فيكون الأذان الأول في آخر الليل يسرده، والأذان الذي في وقت الفجر يمده ويطيله، هذا مشروع، ويكون بين الأذان إنه ساعة أو قريبا منها.
أحسن الله إليكم، ما حكم دفع الزكاة إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الجاليات دعما لما يقومون به من أنشطة؟
لا لا، يجوز ذلك إذا لم يوجد تبرعات أخرى، ما ذاك إلا أنها من المنافع الكبيرة. والغالب أيضا أن المدرسين يكونون من الفقراء، وكذلك أيضا الدعاة أنهم يكونون من ذوي الحاجات. إذا لم يوفر لهم هذه الجراية صاروا فقراء.
أحسن الله إليكم، يوجد في مسجدنا مشروع لتفطير الصائمين، وقد تم جمع التبرعات لهذا المشروع من جماعة هذا المسجد ومن غيرهم. السؤال: هل تقتصر في هذه الأموال على شراء المأكول والمشروب فقط دون شراء المستلزمات الأخرى من السفر والكاسات وغيرها، مع العلم أنه لا يتم إخبارهم بذلك؟
يجوز أن يشترى من هذه المبالغ ما يحتاج إليه، فإن الكؤوس التي يصب فيها الماء من الحاجات، وكذلك أيضا الخوان والسفرة التي تفرش لأجل أن يوضع عليها الطعام ونحوه، وكذلك الأواني والصحون وما أشبهها، يجوز أن تشترى من تلك المبالغ.
أحسن الله إليكم، قصة قتل عمر رضي الله تعالى عنه للمنافق الذي لم يرضى بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي ثابتة؟ وإذا كانت ثابتة فكيف يقتل عمر رضي الله عنه المنافق مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك؟
أشار إليها كثير من المفسرين عند تفسير الآية في سورة النساء، ويقوله تعالى: أن ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إلى آخر الآيات. واشتهرت هذه القصة، وظاهر ذلك أنها ثابتة، وقتله من باب الغيرة، وذلك لأنه تحقق كفره وتحقق ردته، والمرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه.
أحسن الله إليكم، طلب من إمام المسجد عن نصيحة من يوزعون أوراق غير مأذون لها في المسجد وغير إذن إمام المسجد، أوراق توزع داخل المسجد بدون إذن إمام المسجد، فهل من نصيحة لأولئك؟
نرى أنها لا يجوز، إذا أرادوا توزيعها تكون خارج المسجد أو في الأسواق أو في الطرق، إلا إذا كانت رسائل مطبوعة مرخصا فيها، وفرقت أهل المصلين، أو جعلت في أماكن ليأخذ كل من أراد نسخة يستفيد منها. أما هذه الأوراق غير المسمح بها لا يجوز إلا بإذن مباشر. والله أعلم، وصلى الله على محمد.